عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، يسعد بصحبتكم في هذه الحلقة نوران عطلة، والبداية مع أبرز العناوين. بعد تشكيل الحكومة، ميقات يتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان دون تأخير. رئيس الوزراء المغربي المكلف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. مصادر سورية تؤكد أن معركة إدلب قد تنطلق في أي لحظة. البداية من لبنان، حيث وقع الرئيس اللبناني ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي مرسوم تشكيل الحكومة، وذلك بعد أكثر من شهر على تكليف عقب اعتذار سعد الحريري عن القيام بهذه المهمة. وتعهد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد في أعقاب إعلان تشكيل الحكومة بالبدء فورا في إجراءات لتحسين الوضع المعيشي، مشيرا إلى أنه بدأ اتصالات بالفعل في هذا الصدد، كما تعهد بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها دون أي تأخير. ودعا ميقاتي من يريد عرقلة عمل الحكومة إلى الخروج منها، لافتا إلى أن هدف حكومتي هو الإنقاذ والبناء والتعاون معا، مضيفا لا يوجد في الحكومة شيء معطل وليس لأي فريق أي ثلث ضمن مجلس الوزراء. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي اللبناني جورج العقوري. بعد التحية، يعني ما هي العوامل التي ساهمت في نجاح ميقاتي في تشكيل الحكومة الجديدة رغم فشل سابقي؟
أعتبر أن هناك العوامل هي السبب بنجاح الرئيس ميقاتي، هو بادر إليها، ولكن ربما التواصل الإيراني الفرنسي والموقع الإيراني الذي فرض نفسه في العلن لاعب بتشكيل حكومة خلال الاتصال الذي أجراه الرئيس مع الرئيس الفرنسي هو مؤشر أساسي أعطى الضوء الأخضر، خصوصا أن بيئة حزب الله بدأت تعاني ما يعانيه الشعب اللبناني، وأن الخطوات التي اتخذها حزب الله لحد من الأزمة كبطاقة سجاد وبعض المساعدات غير مجدية، وهو كان يرقص على حافة الهاوية، وربما اختار هذا التوقيت لإدخال البلاد في الانتظام الحكومي من أجل الحد من تداعيات الأزمة عليه وعلى بيئته. هذا أولا، وثانيا لأنه نجح بهذه الخطوة للمحافظة والإمساك على كافة أوراقه الداخلية، عانيت بها أنه استطاع الحفاظ على كافة خلافه رغم الصراعات بينهم، كالحفاظ على غطائه المسيحي المتمثل رئيس الجمهورية ميشيل عون وصهره جبران باسيل، والحفاظ في عام على تيار المرضى ورئيسه عفوا سميح جي. هذا من جهة. من جهة أخرى، نجح حزب الله بإيصال رئيس حكومة يؤمن غطاء سني، لأن الرئيس نجيب ميقاتي يتمتع بحيثية وبتمثيل سني، وهو أحد أطراف نادي الرؤساء الذي يحظى بتمثيل سني وازن في اللعبة اللبنانية. من هنا ربما في ظل هذه الوضعية اتخذ الخيار حزب الله بحركة إيرانية، حيث إيران يعني قدمت كعامل إيجابي باتجاه اللاعب الفرنسي، خصوصا أن سمت مفاوضات وسمت ملفات متعددة تدور بين الطرفين. ويجب أن لا ننسى الاجتماع، كما أنه يجب أن ننسى أن هناك ملفات عدة بين يعني محور تفاوض بين الإيرانيين والغرب وفي طليعتهم فرنسا، وأن هناك اجتماع الذي عقد في بغداد تم تناول مسألة لبنان خلاله، فربما كان هذا مؤشر أو بادة حسنية من إيران تجاه الفرنسيين تحديدا.
ميقاتي أكد أنه لا يوجد في الحكومة شيء معطل وليس لأي فريق أي ثلث ضمن مجلس الوزراء، هل يعني ذلك أن الحكومة الجديدة قادرة على الصمود؟
يعني إن أكثر ما أضحك اللبنانيين وأبكاهم هذا القول، لأن اللبنانيون والمجتمع العربي والدولي شاهد مهزلة تشكيل هذه الحكومة منذ 13 شهرا عبر الرئيس أديب ثم الرئيس حريري ثم الرئيس ميقاتي، وشاهد السقوف العالية بل يعني حرب داحس والغبراء بين رئاسة الجمهورية وبين نادي رؤساء الحكومات وميقاتي، والكلام العنيف الذي وجه من قبل الطرفين. فكل هذه المناخات التي أوصلت إلى حكومة لا تبشر بالخير. هذا أولا. ثانيا يتحدث رئيس مقاطي على ثلث معطل، هناك أكثر من ثلث معطل بيد حزب الله وبيد الرئيس ميشيل عون، ويعني وبأبسط قراءة لأسماء الوزراء ندرك جيدا أن هناك أكثر من ثلث معطل، خصوصا أن تركيبة الحكومة يعني حاولت أن تعطي الثلث لرئيس الجمهورية والثلث لفريق رئيس الحكومة وحزب الله وحلفائه. ولكن يجب أن لا يعني ننسى أبدا هذا التحالف الوثيق بين حزب الله وبين الجنرال ميشيل عون. لذا فمقولة الرئيس ميقاتي مقولة ساقطة بحكم الواقع.
كيف تتعامل الحكومة الجديدة مع التحديات التي تواجه لبنان، خصوصا الأزمة الاقتصادية وإجراء الانتخابات؟
يعني نحن سوف ننتظر ونترقب ما هي الخطوات التي سوف تتخذها هذه الحكومة، ولكن يجب أن لا يغيب عن بالنا أننا أصبحنا على مشارف الانتخابات وأمام 8 أشهر فقط لإجرائها. لذا يعني عمر هذه الحكومة قصير جدا جدا جدا. هذا أولا. ثانيا يعني موقف رئيس ميقاتي وموقف منطقي بما يتعلق بالتأكيد على إجراء هذه الانتخابات، وهذا الأمر ضروري لإعادة إنتاج السلطة، مع الأخذ بأن ثمة محاذر وثمة علامات استفهام. يعني نتمنى أن لا نقع بمحظور جديد عبر ضرب السلطة التشريعية وعدم إجراء انتخابات وانتهاء رئاسة الجمهورية ولاية رئيس الجمهورية، فندخل في فراغ قاتم جدا جدا. عسى أن لا نقع في ذلك.
أخيرا، إلى أي مدى يمكن لحكومة ميقاتي موازنة علاقات لبنان مع دول الخليج من جهة وإيران من جهة أخرى؟
يعني الدول العربية في الخليج قاعدتها واضحة جدا. السعودية، المملكة العربية السعودية، أكدت مرارا وتكرارا وعبر السنوات أنها تنظر إلى العلاقة مع دولة لبنانية لا مع دولة مهيمن عليها من قبل دويلة حزب الله. هذا الأمر أصبح جليا. لذا لا أدري كيف سيتعاطى أو مدى يعني مدى مردودية هذا التعاطي إن تم استقبال ميقاتي أو لم يتم استقباله، ولكن الموقف واضح جدا أن السعودية ودول الخليج تعاني من هذه السياسات التي يمارسها حزب الله ويفرضها على لبنان ومن أجنداته، أكان عبر التدخلات الأمنية في شؤون هذه البلاد أو أكان عبر ضرب مجتمعاتها من خلال غض النظر أو تسهيل تهريب المخدرات عبر بيئته الحاضنة إلى هذه الدول. لذا يعني لا نعول كثيرا على إمكان إحداث خرق كبير في جمود القائم، لأن حينها سيكون الرئيس ميقاتي في مواجهة طريقة ونهج حزب الله بالتعاطي مع الدول العربية الشقيقة والخليجية.
وإلى المغرب، حيث قال رئيس الحكومة المكلف في المغرب عزيز أخنوش إنه سيتم فتح مشاورات مع الأحزاب السياسية لتكوين أغلبية حكومية منسجمة ومتماسكة ذات برنامج متقارب. وأعرب أخنوش عن أمله في أن تضم هذه التشكيلة الحكومية أعضاء في المستوى ينفذون الاستراتيجيات الكبرى لجلالة الملك والبرامج الحكومية. وحقق حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يتزعمه أخنوش المرتبة الأولى في الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي، وحصل على 102 من مقاعد في البرلمان و 9997 في المجالس البلدية. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من المغرب المحلل السياسي المغربي دكتور مصطفى المريني الخبير في الشؤون الأفريقية. بعد التحية، يعني كيف تتوقع شكل الحكومة المغربية القادمة؟ وهل يحتاج المغرب حكومة سياسية أم حكومة تكنوقراط؟
وبعد يعني بعد ظهور نتائج انتخابات تشريعية وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار يعني لنتائج هذه الانتخابات، يعني كان هناك تفعيل للمقتضيات الدستورية، لا سيما الفصل 47 من الدستور الذي يقضي بتعيين رئيس الدولة الذي هو العاهل المغربي الملك محمد السادس لرئيس الحكومة من الحزب الذي حاز أغلبية مجلس النواب، وبالتالي فكانت هذه العملية طبيعية. وحزب التجمع الوطني للأحرار يعني الذي عين رئيسه يعني رئيسا للحكومة مكلفا بتشكيلها، في تقديري لن يجد صعوبة في تشكيل أغلبية يعني حكومية، لأنه يعني تحدث أنه رئيسه على أن الحزب ليس لديه خطوط حمراء في التحالف مع الأحزاب الأخرى. ثم من جهة أخرى، الأحزاب الأخرى التي تصدرت النتائج يعني وراء حزب التجمع الوطني للأحرار يعني أكدت على رغبتها في تشكيل تحالف حكومي. يعني نحن إذن بصدد يعني تأسيس يعني حكومة يعني سياسية. أما سؤالك هل المغرب يحتاج إلى حكومة سياسية أم حكومة ديمقراطية، فالانتخابات يعني التي أفرزت لنا مشهدا سياسيا يعني مشهدا يعني سياسيا ستؤدي إلى حكومة سياسية يعني، ولا حديث ولا أدري كيف يعني نتحدث عن حكومة ديمقراطية. نحن بصدد حكومة سياسية ظاهريا على الأقل. أما مشاركة يعني أشخاص يعني تكنوقراط في الحكومة، فهذه يعني الأمور تتم لكن تحت لبوس سياسية.
ما شكل التحالفات السياسية المتوقعة في الفترة القادمة في المغرب بعد خسارة حزب العدالة والتنمية؟
أنا في تقديري أن حزب التجمع الوطني للأحرار كما قلت لك سيدتي يعني لن يجد صعوبة في تشكيل تحالف يعني حكومي، إما يعني بضم حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال وحزب يعني الاتحاد الاشتراكي يعني أو يعني الأحزاب الأربعة الأولى التي تصدرت وراء حزب التجمع الوطني للأحرار، لأن كل هذه الأحزاب هي مستعدة للتحالف لتشكيل الأغلبية حكومية مع الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات، بمعنى أننا لن نكون يعني أمام صعوبة في تشكيل أغلبية حكومية كما حدث إذا كنت تذكرين مع رئيس الحكومة المعين الأسبق عبد الإله بن كيران الذي يعني تعرض لبلوكاج في تشكيل الحكومة. هذه المرحلة يعني لن نعود إليها، وأتصور أن حزب يعني التجمع الوطني الحرار سيتمكن في ظرف أسبوعين على الأكثر من الإعلان عن تحالفه الحكومي الذي سيقود الحكومة لخمس سنوات القادمة، وبالتالي نحن أمام مشهد سياسي يعني جديد بدون حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي تسيد المشهد السياسي خلال ولايتين يعني عقد من الزمان بعد فوزه في الانتخابات التي جاءت يعني في إطار ما سمي بالربيع العربي. إذن نحن أمام مرحلة جديدة، أفول حزب العدالة والتنمية الإسلامي وبداية مرحلة سياسية جديدة بدون هذا الحزب الإسلامي الذي تذيل نتائج الانتخابات جراء يعني تصويت عقابي من الناخبين بسبب السياسات اللا شعبية وبسبب المواقف والسياسات التي اتخذها حزب العدل الإسلامي التي أضرت بقطاعات واسعة من المجتمع المغربي لا سيما الطبقات المتوسطة والطبقات الفقيرة، وأثبت هذا الحزب الإسلامي أنه غير كف، أنه غير مؤهل ولا يملك إلا الشعارات الشعبوية التي يعني دفعت به في فترة من الفترات إلى واجهة المشهد السياسي بالمغرب وحتى في المنطقة المغاربية والمنطقة العربية عموما.
إذن ما هي التحديات التي تواجه حكومة أخنوش؟
طبعا التحديات التي ستواجه الحكومة المقبلة في ظل الظرفية الاستثنائية يعني التي كما تعلمون يعني ظرفية وبائية ويعني أيضا ظرفية إقليمية يعني صعبة، هي كيف يستطيع هذا الحزب يعني اللي تقدم أمام الناخبين بوعود وببرنامج اجتماعي واقتصادي يعني مهم جدا، كيف يستطيع أن ينفذ التزاماته والبرنامج السياسي الاجتماعي والاقتصادي الذي تعاقد به مع الناخبين، لأنه برنامج واعد ويحتاج إلى إمكانيات وموارد مالية وإلى استقرار سياسي وإلى ظرفية إقليمية ودولية ملائمة حتى يتمكن من يعني الوفاء بوعوده التزاماته الاجتماعية والاقتصادية أمام المواطنين. إذن التحدي الأكبر أمام الحكومة الجديدة المقبلة هي كيف تنفذ الالتزامات الاجتماعية والاقتصادية التي وعدت بها المواطنين. بطبيعة الحال في ظرفية كما قلت لك سيدتي يعني ظرفية تتسم بظروف صحية وبظرفية أيضا إقليمية يعني ودولية يعني ستؤثر بالتأكيد على أداء الحكومة.
وإلى سوريا، حيث توقع مصدر ميداني سوري اشتعال المعارك بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة المتحصنة في ريف إدلب الجنوبي في أي لحظة خلال الأيام المقبلة، وأكد أن جبهات ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي شهدت تصعيدا استثنائيا خلال الأسبوعين الماضيين على خطوط التماس بالتزامن مع حشود عسكرية للمجموعات المسلحة إلى محاور جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي وسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي، وأكد أن هناك تنسيق مع الجانب الروسي لكل الاحتمالات على أرض الميدان، مشددا على ضرورة العمل على إبعاد خطر المسلحين عن المناطق المدنية في ريف حماة الشمالي الغربي، لافتا إلى أن هذا الأمر لن يتم إلا من خلال العمل الميداني، وخاصة بعد فشل تركيا في تطبيق كل الاتفاقات السابقة. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من دمشق اللواء يحيى سليمان، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري. بعد تحية، يعني ما هي آخر المستجدات الميدانية في إدلب؟
بعد أن انتهت مشكلة الدرعة في الجنوب السوري، أصبحت من الأولويات هي معركة إدلب، لأن هذا الذي يتمترس في إدلب معتمدا على الجانب التركي لا يفهم إلا لغة القوة. أعتقد أن هذه التحضيرات بدأت، لكن متى تنطلق ربما الأيام تكشف ذلك.
لماذا لم تتمكن تركيا حتى الآن من استكمال تنفيذ الاتفاقيات الخاصة بفصل المعارضة عن الإرهابيين في إدلب؟
إذا كنا واقعيين وعرفنا أسباب المشكلة السورية كلها من وراء الجانب التركي، تآمر الجانب التركي وتمرير المسلحين والسلاح والأموال والإمداد كله عبر تركيا هو السبب الذي وصلنا إليه، وهي تراوغ في علاقاتها مع الجانب الثلاثي، إيران وتركيا وروسيا لا تلتزم عبر كل هذه المسيرة الطويلة والسنوات الثلاثة أربعة الماضي لم تلتزم، ولذلك لا تفهم إلا بلغة واحدة وهي تستغل هؤلاء المسلحين لترسلهم تارة إلى ليبيا والآن إلى أفغانستان وتلعب بهم في المسرح الدولي لتقوية إمكانياتها والوصول إلى ما يسمى بالإمبراطورية العثمانية أيام زمان. كل هذه الأوهام سوف تصطدم بالواقع، وعندما تندلع الأعمال القتالية إن ستكشر عن أنيابها وتدخل الحرب بشكل كامل، وأما أن يتم تدمير والقضاء على هذه المجموعات المسلحة وهي تتفرج، وهي بهذه الحالة تكون قد غدرت بالجميع. هذا هو الموقف التركي أخي العزيز.
إلى أي مدى يمكن توصل اتفاق في إدلب على غرار ما حدث في درعا، أم أن إطلاق معركة تحرير إدلب باتت أمرا محسوما؟
أنا لا أستطيع أن أؤكد ذلك، لكن من البديهيات أن تكون المعركة قادمة لا محالة، لأن الجانب التركي ما عرفنا عنه إلا المماطلة والمراوغة، وهذا الموضوع يعود بالدرجة الأولى إلى الحليف الروسي. الحليف الروسي يستطيع أن يضغط أكثر مما هو حاليا على الجانب التركي ليلتزم باتفاقيات المعقودة معه والتي أطالت أمد وجوده في الشمال السوري. الموضوع عند الروس أولا من أجل ضغط أكثر، وحتى يكون هناك حل للمشكلة السورية لابد من تحرير الأراضي السورية بكاملها وإعادتها إلى حضن الدولة، ومن ثم إلغاء نظريات الانقسام العرقي الكردي إلى آخره. هذه المواضيع لن يكتب لها النجاح طال الزمن أم قصر.
الآن إليكم جولة إخبارية حول العالم. أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة المعترف بها دولياً أن جماعة أنصار الله استهدفت ميناء المخاف في محافظة تعز غربي البلاد بهجوم صاروخي وجوي مزدوج، وأضافت في بيان أن الهجوم الصاروخي والجوي جاء بعد دقائق من زيارة وفد حكومي من وزارة النقل لتدشين العمل بالميناء. وقالت مصادر محلية لوكالة سبوتنيك إن الانفجارات ناجمة عن هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة على مخزن مساعدات إنسانية وإغاثية في الميناء. أكد يانكو بيشال المبعوث الأممي إلى ليبيا أن مجلس النواب الليبي من حقه مساءلة الحكومة والقيام بدوره الرقابي، لكنه حذره من مغبة تغييرها. وبحسب إحاطته التي قدمها لمجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في ليبيا ونشرها موقع بوابة إفريقيا الإخبارية، فقد حذر كوبيش من تغيير الحكومة الليبية خاصة مع قرب موعد الانتخابات، وأشار إلى أن دعوات الاستجواب تطورت إلى دعوات للتصويت بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية في مجلس النواب وكذلك في ملتقى الحوار السياسي الليبي. الآن مستمعين إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بعد تشكيل الحكومة ميقات يتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان دون تأخير. رئيس الوزراء المغربي المكلف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. مصادر سوريا تؤكد أن معركة إدلب قد تنطلق في أي لحظة. الآن مستمعين إليكم الأخبار الاقتصادية مع أحمد أحمد.
ارتفعت أسعار النفط لتتجاوز لبعض الوقت 73 دولاراً للبرميل مدعومة بمؤشرات متزايدة على تقليص الإمدادات في الولايات المتحدة. ارتفع خام برنت عند التسوية 1.47 دولاراً بما يعادل 2.3% مسجلاً 72.92 دولاراً. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.58 دولاراً بما يعادل 2.3% إلى 69.72 دولارا بحسب رويترز. وارتفع أيضا خام برنت 41% هذا العام بفضل تخفيضات إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك وبعض التعافي في الطلب جراء الجائحة. تعتزم الحكومة الباكستانية اقتراض نحو 16 مليار دولار من مصادر خارجية خلال السنة المالية الجارية تلبية لمتطلبات استحقاق الدين العام الخارجي وتمويل عجز الميزانية. وقالت مصادر في وزارة المالية في إسلام آباد لوكالة سبوتنيك إن الاقتراضات المقدرة بنحو 15.7 مليار دولار في السنة المالية 2021-2022 أعلى بنحو 10% عن التقديرات المعدلة بالسنة المالية الماضية في إطار المساعدة الاقتصادية الخارجية. ومحتمل أن تتغير هذه الأرقام بشكل طفيف في ضوء المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي. أعلنت شركة الغاز الروسية غاز بروم الانتهاء بشكل كامل من بناء مشروع السيل الشمالي 2 لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق. وفي وقت سابق ذكرت وكالة بلومبرغ نقلا عن مصادر مطلعة أن غاز بروم تعتزم البدء بضخ الغاز عبر أنبوبي السيل الشمالي 2 اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول المقبل. وأشارت الوكالة إلى أن توقيت وصول الغاز الروسي إلى منظومة نقل الغاز الأوروبي سيعتمد على قرار السلطات المسؤولة في ألمانيا. أعلن المجلس الأوروبي عن تمديد العقوبات الاقتصادية ضد روسيا لمدة 6 أشهر أخرى وذلك حتى 15 من مارس أذار 2022. وأضاف البيان أن العقوبات تتضمن قيودا على السفر وتجميدا للأصول وحظر إتاحة الأموال أو الموارد الاقتصادية الأخرى للأشخاص والكيانات المدرجة في القائمة. وأشار البيان إلى أن العقوبات تشمل 177 فردا و48 كيانا روسيا.
وما زلنا مع أحمد أحمد والأخبار الرياضية.
أشاد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأداء المدرب الجديد للمنتخب الروسي لكرة القدم فاليري كاربن، وشدد لافروف على أن انتقاد كاربن ليس له ما يبرره بالمطلق، حيث أن المدرب الجديد تسلم مسؤولية تدريب فريق يعاني على مستوى النتائج. وأوضح أن كاربن لم يتمكن بعد من تحقيق خططه التدريبية مع منتخب روسيا، مشيرا إلى أن المدرب الجديد يفعل كل شيء بشكل صحيح. توج فريق الزمالك المصري لكرة اليد بلقب كأس السوبر الأفريقي للمرة السابعة بعد فوزه على غريمه التقليدي الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي أقيمت الجمعة بمدينة السادس من أكتوبر. وتوج الزمالك بالبطولة في 6 مناسبات سابقة في عوام 2002، 2010، 2011، 2012، 2018 و2019. كما ضمن الفريق الأبيض التواجد للمرة الخامسة في كأس العالم للأندية سوبر جلوب المقرر إقامتها في السعودية خلال الفترة من 5 وحتى 9 من أكتوبر تشرين الأول المقبل. أعلن الشيخ أحمد الفهد الصباح تنحيه مؤقتا عن رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي بعدما أدنته محكمة سويسرية بالتزوير لتوريط خصوم سياسيين بالكويت في مؤامرة انقلابية. وبعد جلسات استماع امتدت أكثر من أسبوع قضت محكمة جنيف الجنائية بإدانة الفهد والحكم عليه بالسجن 30 شهرا مع وقف التنفيذ لنصفها. وقال الفهد في بيان أنه سيستأنف القرار أمام محكمة الاستئناف في جنيف مؤكدا براءته من كافة هذه التهم، معربا أيضا عن ثقته من أنه سيبرئ اسمه أمام محكمة الاستئناف في جنيف. أعلن مدرب باريس سان جيرمان موريسيو بوكيتينو عدم استدعاء اللاعبين المحترفين بالفريق من أمريكا الجنوبية لمباراة كليرمو المقررة السبت ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الفرنسي. وبهذا تتأجل المشاركة الأولى للوافد الجديد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أمام جماهيره على ملعب حديقة الأمراء بعد أن شارك في أول 25 دقيقة له بالدوري الفرنسي على ملعب ريمز في 29 من أغسطس آب الماضي.
أما الآن مستمعينا فإليكم مجموعة من الأخبار الخفيفة وسبوتنيك بريك. حذرت وكالة الأدوية الأوروبية من عرض جانبي خطير يسببه لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، وأوضحت أن وجود علاقة سببية بين اللقاح والإصابة بمتلازمة غيلان باري، وهي مرض عصبي نادر يحدث شللا مؤقتا وضيق تنفس، بأنه احتمال معقول بحسب ما أفادت به صحيفة إكسبرس البريطانية. وأوضحت الوكالة أنه تم تضمين تحذير لزيادة الوعي بحالات متلازمة غيلان باري GBS التي تم الإبلاغ عنها بعد تطعيم في معلومات عن منتج أسترازينيكا في يوليو تموز 2021. حصل عشاق ماتريكس على أول مقطع دعائي للجزء الرابع المرتقب بشدة بعنوان ماتريكس القيامة، والذي حقق فور عرضه الخميس الماضي أكثر من 16 مليون مشاهدة. وتم عرض البرومو على قناة ويرنر بروس على يوتيوب، وحقق حتى كتابة هذه السطور 16 مليون و560 ألف مشاهدة. ويظهر في الجزء الرابع أن الشخصيات الرئيسية للفيلم نيو وترينيتي ما تزال على قيد الحياة بحسب فوكس نيوز. ومن المتوقع عرض الجزء الرابع من ماتريكس في 22 من ديسمبر كانون الأول 2021. قالت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في أمريكا إن متوسط درجة الحرارة في الولايات المتحدة المتجاورة والبالغ عددها 48 ولاية خلال أشهر يونيو ويوليو وأغسطس سجل رقما قياسيا جديدا قدره 74 درجة فرنهايت، أي 2.6 درجة فوق المتوسط. وأضافت أن كل من ولايات كاليفورنيا ونيفادا وأوريغون ويوتا سجلت أحر صيف على الإطلاق، فيما سجلت 16 ولاية أخرى صيف بين الخمس الأعلى من حيث درجات الحرارة مسجلة. تعود سلسلة أفلام The Matrix للواجهة من جديد بعد الإعلان عن الملامح الأولى للجزء الرابع The Matrix 4 والمقرر عرضه في ديسمبر المقبل عبر منصة HBO Max. المزيد في التقرير التالي.
توماس؟ You seem particularly triggered right now. Can you tell me what happened?
I've had dreams that weren't just dreams.
رغم مرور حوالي 19 عاماً على طرح الجزء الأخير من سلسلة أفلام الأكشن والخيال The Matrix للنجم العالمي كيانو ريفز، إلا أن الفيلم ما زال يتمتع بشهرة كبيرة جداً وسط الساحة السينمائية، وذلك لتحقيقه نقلة نوعية في بداية الألفية الثانية من حيث المعالجات البصرية والحبكة الخاصة بالمصفوفة، لتعود من جديد السلسلة بالملامح الأولى للجزء الرابع المقرر عرضه في ديسمبر المقبل عبر منصة HBO Max.
Time to fly. ونشرت الصفحة الرسمية للسلسلة الشهيرة التريلر الأول للفيلم الجديد الذي يجمع أبطال العمل من جديد النجم العالمي كيانو ريفز والنجم العالمية كاري آن موس ليعود من جديد بعد آخر إصدار للفيلم عام 2003.
فيلم The Matrix 4 الجديد يقوم ببطولته النجم العالمي كيانو ريفز، كاري آن موس، وجادا بينكت سميث، ويحيى عبد المتين الثاني، وبيانكا شوبرا جونس، وجوناثان غروف، ونيل باتريك هاريس.
جدير بالذكر أن فيلم The Matrix حصل على جوائز أوسكار لأفضل مونتاج سينمائي وأفضل مونتاج صوتي ومؤثرات صوتية، وحصل الفيلم أيضاً على جوائز ساترن أورد لأفضل فيلم للخيال.
After all these years, to be going back to where it all started.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. بعد تشكيل الحكومة، ميقات يتعهد بإجراء الانتخابات النيابية في لبنان دون تأخير. رئيس الوزراء المغربي المكلف يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة. مصادر سورية تؤكد أن معركة إدلب قد تنطلق في أي لحظة. اقتصادياً، النفط يصعد إلى 73 دولاراً بفضل نقص الإمدادات الأمريكية. أما رياضياً، الزمالك المصري يتوج ببطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد للمرة السابعة في تاريخه. المزيد زوروا موقعنا على الإنترنت arabic.sputniknews.com.